إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، فقد وقفنا عند الحديث الآخر من الباب من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. كان في الأخ أحمد حسين كان أتى ببحث ميسر عن إجراء الحديث على ظاهره، اللي هو حديث الكلب الأسود، وحديث هل هو شيطان أم أنه يعني يؤول. وطبعا هذا الكلام إن شاء الله يعني ممكن أعرضه في المجلس القادم، لأنه رأيته بالمناسبة الكلام عن كسب الحجام نأخذ بالمرة ملخص بسيط قبل الدخول في باب العراية اللي هو ضراب الفحل أو عسل الفحل، وسريعا بدون استطراد في المسألة وننظر لها من الناحية الأصولية. لكن هذا الكلام ويعني نحن الله عز وجل لم يؤثر على ما ترجع عندنا في المسألة، مسألة أنه هو شيطان أو غير شيطان، المهم أنه مستثنى من الإيه؟ من المستثنى، يعني ده اعتبر دوت يقتل. هو بقى شيطان غير شيطان، يعني هذا لم يؤثر معنا في الحكم عن الايه، عن الحكم في المسألة، فكان هو مخصوص من المخصوص، صحيح. وان شاء الله اذا كان هناك وقت في مجلس ان شاء الله القادم يعني نقرأه سريعا، ثم ان كان من الممكن ناخذ منه صورة لكل اخ الموجودين فجزاه الله خيرا. بالنسبة لهذا الحديث عايزة تكتب في الصفحة الأولى، احنا وقفنا عند المسألة الأصولية، صحيح؟ طيب أنا ذكرت في المسألة أولا تعريف برافع بن خديج سريعا وما روى في الصحيحين، وقلت أن هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، يعني هذا الحديث مخرج الإمام البخاري، وشرط الكتاب معروف أنه ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو انفرد به أحدهم. المسألة الإضافية هنا وهي مسألة كسب الحجام، وذكرت في مطلع الباب حديث أنس، حديث أنس ابن مالك أنه سئل، أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن كسب الحجام هو أنس ابن مالك، فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. تمام، ركزوا معنى من هذا النعت أو هذه الكنية، حجمه أبو طيبة فأمره بصعيد من طعام وكلم أهله فوضع عنه من خراجه. ثم ذكرت حديث ابن عباس من طرق عنه. ثم دلوقتي عايزك تضيف في الجزئية عندك هذا حديث ابن عمر، كذلك حديث ابن عمر. أول واحدة أنس اللي هي صفحة 139، هو في كم 138؟ طيب عفوا ماشي، طيب خلاص ما برضه في الصغار عمل له حاجه وانتوا طيب ماشي خلاص. المسألة كان وخفنا عندها في صفحة 137، هل يتصدق بالمحرم، صحيح؟ وبعدين الإجابة كنكون الأصل في المحرم البراءة منه، صحيح؟ الأصل فيه البراءة منه. وأما عن كيفية إنفاقه ذكرنا أنه في المصالح العامة ونحوها، وإن أنفقه على شديد الفقر والحاجة فله وجه بقدره، وده كان ضابط مهم، ها؟ فله ايه يعني الان اللي بيقول طب ومن اين لكم التخصيص في المنافع العامه او المصالح العامه؟ صحيح دي مش فلسفه كلاميه. يقول هو الاصل في ايه؟ المخالف. فانا لا احله لطعيم يطعمه الا مطر الا من باب الا مطررته بلاد من ذا القضيه. بل اصل هو غير مباح. فلذلك لما كنا من مصالح لما اقول لك ايه يعني المهم ان خرجوا عن الاشياء الايه الطيبه ودي في اي شيء اخر. هذه الجزئيه. فاللي بيتكلم دوت ما مبني كلامه على اصل. صحيح. لذلك احنا كنا هنا ان اتفق على ان انفقوا على شديد الفقر والحاجه وده قيد مش لاقي اي شيء فقير فقرا ايه مدجعا ماتوا. يبقى في هذه الحاله تعطيه. طب باي قدر اعطيه؟ لا بقول باي قدر اعطيه. احسنت. بقدر ايه قدر الحاجه اللي يسد به ما هو فيه لكن لا اغنيه من الحرام. انت فهمتني كده؟ لا اغنيه من ايه من الحرام. واذا قلت هل يجوز للمراه التي جمعت مالها من البغاء هل يجوز لها ان تاكل من مالها؟ الان هي قالت كل هذا المال جمعته من هذا الطريق الخبيث. جردت نفسها منه. صارت حال ايه؟ شفت الكلام ازاي؟ ولذا لو انكم تكون الرجل واقع اهله ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في كل محطه ما في ما في ما في ما في غيري ما في زيي ما في زيي. قال له ايه؟ مع انه اصلا صاحب الايه؟ صاحب الاخراج. ومع ذلك رجعوا عليه. بس اصبح هل دي تكون قاعده طرديه ولا باخذ منها زاويه؟ هل نقول طرديه ام انها تكون ضروريه؟ يبقى ضروره تقدر بقدرها. هذا هو. ولذا لما دندن ابن خالد رحمه الله هذه المساله قال ويجوز جزم ولو حق اصوليا يجوز لها ان تاكل من مالها الذي هي وقعت في المحرم فيه ولكن بالايه؟ يبقى ايه قدر الحاجه بقى؟ الديانه بقى. نرجع للديانه. ايه ما هو يعني ايه يعني برضه نعم المسكن
يعني لو انها بلد ضيقا وفقيه.
ما بقول لك بقى انت على عزاز تقيس بقى اللي هم ايه ما تخربش الدنيا بكل المقاييس. تقوم بعد ما يتوب يرجع تاني بقى مخاطر ما دام وقع وقعه خلاص بقى انت هتجردني من كل حاجه. فبتنت بتقول هنا بقى يقول ايه يعني هديك مثال. ماذا لو تاب او امن من كفر؟ ها ان قلت له ارمي دي ورا ظهرك الخير عليك وعلى الاسلام ما ابغاك ولا ابغى اسلامك. طب لو حصل تنازلات في مقابل كم هائل من المصالح يبقى ايش يكون؟ يبقى هذا محظور وهذا محظور. ايهما اعظم وايهما اخف؟ هنا بقى ايه هنا درجه الفقه بقى والايه والكلام الموزون. انت معايا كده؟ يبقى عايز ايه الاول قبل ما اتكلم انظر في المساله وما يترتب عليه وبعدين ادي الكلمه وكده ايه بقدرها. فماشي كده؟ ولذا كان هنا ان انفقوا على شديد الفقر والحاجه فله وجه وجه مقبول بس بايه؟ بقدره. صحيح؟ ده محرم ومتفق على تحريم من استحل الميته. ومعنى استحل يبقى خلاص ان ما هيش محرمه مع ان دي معلوم من الدين بدور ايه؟ تحريمها. وممكن المعلومة الدين بدور ايش رأيه؟ ايش حكمة الدين فيه؟ ومع ذلك قال يأكل منها بقاعدة بأي قدر؟ بقدرها. ايه القدر؟ ديانتي. شفت السلسلة؟ ايه القدر؟ ديانتي. خلاص. ولما ضربنا مثال وعطوا تحك قلنا يعني ورك هيمشي لا رحبك للنص قالوا مش ضمنه يبقى دخل من مباح الى المحظور. ودي من عظمة التشريع ان يترك قدر الضرورة للمكلف وده يسر شريعة يسر شريعة. طيب هي ميتة يعني هو حمار مات هي ميتة. ما انت بين حالتين ما بقت ماتت خلاص بقت لا يحل أكلها. تقول لي بقى دي مش دي خلاص ما خلاص بقى هو المقصود. جزاكم الله خير هذا لطيف. يبقى انطابت له انطابت له نفسه هياكل خلاص ما هو ايه هو هيموت. طيب بص عفاكم الله عفاكم الله ما حكم من شرب بوله؟ ليه انت اخاف؟ مع ان انا بقول لك هذا الكلام لانه قد لا تطيب له نفس، يبقى الامر هنا بيختلف من شخص لاخر.
يعني
ما ماشي ما اختلفتش معاك، هو بس طيب هو
لو ما كانش ومات يا
اسطى، بس سبحان الله يعني هو الاجماع،
يعني هو بيقول ان الاجماع
هو. طب لو طابت يعني هو هتفاجئ منين
يعني يقول لو لم بس طبعا
هو
ما بين الميت الحلال والميت الحرام، يعني الحلال يعني قد يطيب الانسان انه يشويها مثلا ويقول، لكن الميت الحرام
لو انت رجعت المسألة فإن لا يمكن هتجد اليونت وعلم هؤلاء يقيدون. شوف انت قلت لو ما كلش ومات دخل النار، يبقى مين اولى ان اكل من محرم معلوم حرمته في الدين بالضروره ولا ما اكلش من النار؟ اي اثنين صح. فانت لو رجعت المساله ديت بدقه شويه الكلام اللي امه ركزت فيه اظن ان هم
هو لو كان هيموت
لو ايه لما هو مش هيموت مش الله المستعان. كل دي بيرجع لاصول الشريعه والانسان المقصود ان هو الانسان بيوازن بين المصالح وبين الايه وبين المفاسد، ودي يعني المقصود منها مدى يسر وعظمه الشريعه لما تتعارض الأضرار ولما تتعارض المفاسد ولما تتعارض المخاطر. ها يبقى أجاز لي وأباح لي أن أرتكب أخف الاثنين. أما عن ناحية الأجر طبعا ما في له أجر، لحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبله إلا طيبا، ولا يدخل هذا في حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب إنه لا يدخل الجنة لم لحم النبتة من سحت. طبعا هذا النص وجه على أنه هو من كسبه هو، وكذا قول تعالى إلا مطرته ملاه والطرار طبعا بقدره. ولنعلم أن استحلال المحظور حال الوقوع في المفسدة أو الحظ جائز بقدره، والتوسع في دائرة القدر المستثنى واستحلال المحرم هذا يرجع إلى ديانة العبد والله أعلم. ثم وقفنا عند المسألة الأصولية. لو قيل شو بقى هذه المسألة؟ لو قيل بوجوب رده إلى دافعه، طبعا سبق الكلام على انه الشيء المدفوع في محرر وهيرتكب به محرر، دي اصل المساله هنا. لا طيب لو قيل بوجوب رده يجب الرد مع انه محرم وخد المحرم مقابل ما دفع في محرر، شوف الكلام، دي اصل المساله. تعال بقى نحللها. لو قيل بوجوب رده الى دافعه قياسا على تبرع المريض لوارثه، ركزوا من القياسات دي، قياسا على تبرع المريض لوارثه بشيء او لاجنبي باكثر من الثلث، المريض هيتبرع لاحد من ورثه او لاجنبي، يعني بيسموه بقى ايه الهبه، تمام، في حدود الثلث، بأكثر من الثلث، ده محل القياس، ده محل القياس. هل قد يصلح أو لا يصلح؟ نحن نتكلم في مال مدفوع في حرام، زان دفع لزانية مالا فزنى بها ثم تاب، هل يلزمها رد هذا المال لمن زنى بها وتعلمه؟ دي المسألة. هل يجوز هذا القياس على هذا؟ طبعا انت قلت لا اجازنا، شوف لقطه بتستغرب، ده محل المساله، تمام. طيب اجيب بفساد القياس من وجه، ايه الوجه؟ وهو ان الدفع في هذه الصوره تبرع محض لم يعاوض عليه، ركز بس، يعني هو هبه، دي اصلا هبه، بتبقى هبه، هبه يعني انا اعطيت تبرع فيك بشيء وهبتك شيء، انت معايا؟ تدخل في يعني وين اختلفت المسميات يعني؟
لكن هي بمعنى الوصيه على اساس ان هي وصيه مثلا
من زين، ما انت هتيجي تقول لك لو وصيه لوارث،
الوصيه لا لوارث
يبقى انت، ولذلك هم كلفظ اصطلاح يقول لك الهبه وهبته من عندي ولماذا وهبته، طبعا دي فيها كلام اهل العلم فيها في قبولها أو ردها من وجوب. تمام؟ ولها فيها تفصيل عند أحمد. لكن هنا الدفع في هذه الصورة تبرع محض لم يعوض عليه، ومع ذلك فقد منعه منه الشارع لتعلق حق غيره فيه. تمام؟ طبعا دي الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. ولكن أنا قلت لك ليه هو وهب أحد الورثة مالا في حدود التلك ولا يزيد. فطبعا الملخص المسألة إنه يخبر بقية الورثة ويخبرهم لماذا هو قدم على هذا الفعل. ليه؟ ها؟ إيه بالضبط؟ لأجل الإيه؟ يعني لدفع مغر الصدور ومثل هذه الأشياء. طب لو رفض أحد الورثة وقال لا أنا مش موافق، لا أحد الورثة المال مالي وأنا مسؤول عنه، لا ما يحرجش. لا 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 مش حديث ده. طب عندي حديث ثاني، حديث ابن عمان اللي هو لما وهب احد الورثه احد الابناء. حلو، انت فاتك قاعد بقى. انا بقول لك عشان كده الحديث ده خرج عن ليه ما تفرعات. انت اعطيت ملخص الصوره انه لا ما اعطيتش. طب ليه ما اعطيتش؟ هنا اخذ الائمه بقى رحمه الله واحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ان يجوز ان انا اعطيه. ليه بعطيه؟ ضرب لحد التلت، ليه بعطيه؟ يبقى بعطيه، قد يكون عاجز، قد يكون مريضا مرضا كذا، قد يكون خير، وبقول للإخوان تعالى في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لأجل دفع وغر الصدور بعد وفاة الإيه؟ بالذات
يعني جيدة حال الحياة. أنا حر أعطي
ما هو الكلام في دي؟
حال الحياة، لكن
طيب هذه هي تمازي، هذا اللي أنا قلته، ما هذا اللي انا قلته. يعني في النهايه هتدور حول الرضا او عدم رضا الايه؟ الرضا الورثه. هو استرضاء الورثه هو المسؤول عن ماله يا اخواني، هو مسؤول عن ايه؟ عن ماله، ليتصرف فيه كيف ما شاء. لو خرج عن الثلث تاخذه محظور، اقل من الثلث يبقى لازم يعلم ليه هو فعل كده. لان الاصل في الاب انه يعدل بين. طيب هو الان الصوره صوره عدم عدل، لكن لماذا اعطى هذا اكثر من هذا؟ لابد يكون في علة، ما تكونش يدخلها الايه؟ الهوى. يبقى فيه هي علة تجعل بقية الاخوة يستسمحوا الايه؟ يسمحوا الاب في الاخير ان يكون حتى لو كانت في جيبه بعطيها لاخي. هذه هي خلاها بعد المجلس، خلاها بعد المجلس وانا معاك وهوضح لك اكثر. على كل حال مسألتنا هذه فيها معاوضة بمال على استفاء منفعة. المسألة اللي معانا اللي هي بتاعت الايه؟ البغي. هذا مسألة معوضة بمال على استفاء منفعته. تمام؟ أو استهلاك عين محرمة. دي صورة المسألة، بدي مال مقابل شيء محرم، بستحل لشيء محرم. دي أصل المسألة اللي معانا، ففيها قبض عوض محرم. خدت مال واستحليت الشيء بالمال والشيء ده محرم، يبقى الصورة صورة ايه؟ صورة محرمة. بخلاف الصورة الاولى عند من استدل هنا. يعني هنا الاخ هاني يتكلم هنا على الاساس عند الصورة عند الحنفية، هم يقولون باللي قال الشيخ هاني بظهر الايه؟ النص عند الظاهرية. لكن عند مالك واحمد وغيرهم والشافعي وغيرهم عندهم مسائل مبنية بما في الباب، خرجوا عليها مسائل بما في الباب. بعد المجلس ان كان في وقت نقولها ان شاء الله. على كل حال دفع عوض محرم، فاستوفى ما لا يجوز استفاؤه، استوفى ما لا يجوز استفاؤه، وبذل فيه ما لا يجوز بذله، اصلا هو غير جائز. تمام؟ ومحل القياس المقبول فيما لو دفع اليها المال ولم يفجر بها. شفت تتغير بين الصوتين؟ فيما لو دفع لها المال ولم يفجر بها، فوجب رد المال كما في سائر العقود الباطلة. انتوا فاهمين دي؟ اذا لم يتصل بها القبض ومفارقة المجلس بالاستفاء والقبول. اظن دي احنا فهمناها قوي. يفرق كده.
هو يعني هو
خدت المال ان يفجر واتفق على الموعد ورجع في كلامه قبل واحد محترم من الاخوان المحترمين قال له اتق الله وخاف ربك وايش كلامك تبت الى الله. ها اصبح خلت المال لاجل استفاء شيء محرم. الاستفاء ده لم يحدث بعد. شفت ازاي العقد اصلا عقد ايه في الايه يا خساره انت مش معايا. لكن هو فعل استحل الشيء.
طب يعني هو انا عايز افهم بقى ان اخذناها المال بناء على ما استحل من فرجها حتى ولو كان حرام.
اه
يعني حتى لو كان حرام ده ترد بناء على ايه؟
الصوره طبعا صوره في صوره عزم على حرام وفعل الحرام.
يعني لو فعل لا ترد المال لان استحل.
ده الكلام اللي قلناه الاول. الكلام الاول لا سواء كان فعل او ما فعلش يد يرجع المال. لا يرجع المال لصاحبه تاني طبعا. طب طبعا دايما مفيش حسب الاصول. يبقى ما دام بقى واحد يفجر ده معاد يقول لك عايز فلوس. ما دام ان هيزني وياخد فلوس كمان بعد اللي دفعها تاني يبقى بلاش. يبقى ده اسم انفتاح لايه؟ يبقى ده فتحت باب الايه؟ باب المفاسد. وهذا لا يمكن ابدا مع مقاصد الشريعه كما ذكرت هنا هذا الكلام. لابسه معاك. طيب طب شوف احنا خلينا نكمل الجزئيه علشان نواصل فيها وبعدين بعد المجلس اللي عايز نوضح اكثر ما في مشكله. المهم هنا اجمعوا على تحريم اجره المغنيه بالغناء والنائحه بالنوم. نص عليه البغوي والنووي بن ملكن وغيره. ها المغني يعني اللي بيتكلم دلوقتي في الغناء خائن. اللي بيتكلم في الغناء يقول لك دخلوا بغنى في عهد الرسول وكان ده انسان مزور وكذاب ونصاب ومحتال ويخرج من قمة.
ده هو ايه ده كان اصلا
ما انا ما كملتش ليه هيخرج من قمة ايه بعد كل ده؟ تمام. يبقى هذا الاجماع محرم. وطبعا معلوم الغناء غناء ايه؟ بنتكلم في مسألة البغي الزانية الداعرة. وطبعا اللي بيغني ننسى عجرم وغيره الامثال اللي هم شغالين في حل العقوش واداه القذره طبعا ده بتغني. ما حكم غناء ننسى عجرم وغيرها؟ ما انت عمرك ننسى عجرم ده فنادق الرواد في العاشر والفجر اتوا بيها والكل بيتصارع والناس واقفه ممنوع حد يقعد عشان مكان مش مكفي. لسوف يسالون. تمام. المقصود حبيت بس اكتب هذه التتمه من باب يعلم اخواني هذا العلم الذي غاب عن الخونه. أجمعوا على تحريم أجرة المغنية بالغناء والنائحة بالنوم. نص عليه البغوي والنووي وابن ملقن وغيرهم. على كل قوله حلوان الكاهن. طب حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهانته. هو حرام أيضا بالإجماع. نص عليه من سبق ذكرهم في تحريم مهر البغي لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل محرم. ولأنه أكل المال بالباطل التعليم. والحلوان حلوت حلوانا إذا أعطيته فأصله من الحلاوة. تمام. وشبه بالشيء الحل من حيث أن مأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة. ده كلام أهل اللغة. ويقال حلوته إذا أطعمته الحل كأعسلته إذا أطعمته العسل. عسلته أي أطعمته العسل. وهذا الكلام نص عليه الهروي وغيره. ودول طبعا من أئمة غريب أئمة الغريب في الحديث في الألفاظ التي تحتاج إلى أصل غوي. وهنا فائدة والحلوان الرشوة. طبعا هذه كلمة أتيت بها من باب تتمة الفائدة. نص على هذه ابن المنقم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. طبعا الامر معروف ومشهور عندنا. تمام. ويخبر عن الوقائع كالسرقه وسرقها والضاله ومكانها والسحر ومكانه. تمام. وقيل العراف والكاهن بمعنى. وقيل العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. وعلى كل حال تحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والعراف والرمال ونحن ممن تطلب منهم الأخبار عن المظلوم. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فصدقه أي صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الأربعة وغيرهم من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السياق عند أحمد والحاكم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونسلم عن ابن مسعود مرفوعا عند البزار وأبي يعلى وغيرهما. وعلى إثر هذه النصوص، هذه شيء عارض أو مسألة عارضة، هل هو كفر، هذا الكفر مخرج من الملة أم كفر دون كفر؟ هذه مسألة بقى إخواني بقى يبحثوها، ودي طبعا مسألة على قولين. والحديث العاشر والأخير في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. والحديث أخرجه الإمام مسلم، وده من أفراد مسلم، من أفراد مسلم. فقلت أن الحديث العمدة على شرط ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وما انفرد البخاري وما انفرد به مسلم. فهذا الحديث من أفراد الإمام مسلم رحمه الله، وخرجه معه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بالعدل المذكور وغير هؤلاء كما سبق في مجمل الحديث. طبعا هذا الحديث سبق فين؟ في مجال السابقة استطراده مع مجموع الحديث. ثانيا، رويه رافع بن خديج الأنصاري. طبعا أول مرة يأتي رافع له حديث معنا هنا في الباب، وطبعا كالعادة بننظر يعني إشارة بسيطة ونشوف الأحاديث اللي رواها، يعني جملة بسيطة من ترجمة الصحابي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. هو رافع بن خديج الأنصاري المدني، صحابي مشهور، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه يوم أحد، فشهدها وما بعدها. كان يخضب الصفرة، بغير شعره بالإيه؟ شارحته بالصفرة، وكان يحفي شاربه، والإحفال هو الإيه؟ ها؟ يعني يحف الإيه؟ يحب الشارب. وطبعا انا بذكر اخواني لانه بعض الشباب المتنطع يقول لك الاحفاء ايه، حف الشارب او جذب الشارب بالمره دوت مسلم، تمام. وبعدين ليه مسلم؟ يقول لك الامام مالك رحمه الله، الامام مالك انه مسلم، وغير الامام مالك قال يجوز. طب ابحث المساله، هو ما عنده انه يبحث، بس عنده انه يقلد وبس، ياثر توتوب ويطول لحيته ويحط مسواك بجيبه 15 سنتي ويطلع بس وخلاص ده، وعمال يمثل ويقول لا انت ببحث المسألة. لا مش بحث، عندك ببحث، خليك جالت العمر، تمام. وطبعا كلام اللئيم ما خرج من دلالة ايه؟ من دلالة النصوص، تمام، بالنظر من ناحية الشرعية ونظر من ناحية اللغوية. فكان الامر على سعته، لا ان يقول انت مبتدع، انت مبتدع عشان شال الشارب بتاع المرة، انت كده مبتدع، تمام. بيقى ده اللي جاهل، مش هو اللي جاهل. كان نعم،
قال له انت عامله
ده لا
بيرك
في السن،
مش كبير عليك قوي ده بيرك في السن دي.
شوف
مش كبير عليك، احسن نعم. راح يعني حرجه مش كبير
عليك تقول كده، ايش درك انت للدرجه؟ ايوه، الله يعني الجهل، من هوة الجهل، تمام، من هواة الجاهل، يعني جاهل ولي أدب في نفس الوقت. على كل، وكان يعد من الرماة، كان يعني كان ماهرا في الايه؟ في الرمي، حتى أصيب بسهم يوم أحد، وعاش به ظهرا، يعني السهم اللي أصيب به عاش بإيه؟ ظهر. طبعا ترجمته حافلة إذا رجعت إليها بقى، لكن هو روى 78 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق البخاري ومسلم على 5 منها، وانفرد الإمام مسلم بأربعة. هذا الحديث من الأربعة، تمام؟ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمه ظهير بن رافع، ظهير بن رافع سبق الكلام فيه، ها؟ جاء الحديث من طريق، وعنه ابن عبد الرحمن أيضا سبق، وحفيده عباء اللي هو عباية بن رافع ابن رفاعة، وده سبق أيضا في جمع الروايات في مطلع الحديث اللي هو الحديث رقم 9. مات رضي الله عنه بالمدينة قبل ابن عمر بيسير، سنة 73 أو 74 هجرية، عن 86 سنة. صلى عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابة أجمعين. المسألة الثانية تتعلق بفقه هذا الحديث. طبعا المسألة استطردنا في ثمن الايه؟ ثمن الكلب ومهر البغي وما تفر عليه المسائل، وهذه المسألة في كسب الحجاج أيضا مسألة من المسألة المشكلات، وذلك أنا استطردت في بحثها من الناحية الحديثية لسيما حديث محيصة ابن مسعود الأنصاري على ما يعني. الحديث الأول في الباب هو حديث أنس ابن مالك أنه سئل عن كذب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، يبقى أعطاه أجر وكرم، وقال إن أفضل ما تدويتم به، ركزوا من دلالة هذه النصوص، إن أفضل ما تدويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. حديث عند مسلم والسياق له عند الترمذي. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط، ده سياق البخاري ومسلم من طريق طاووس عنه، وفي لفظ لمسلم من طريق الشعبي عنه حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياض فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، يبقى الخراج هو ايه؟ ضرائب ده، تمام؟ وكلم سيده هنا أعطاه الأجرة وأيضا كرمه بايه؟ بشيء آخر. قال ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي الكلام في ختام المسألة ان ابن عباس قال اكله واكله واشار الى فمه، تمام؟ يبقى ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. وابو طيبة طبعا هو العبد لبني بياض. والحديث عند البخاري من طريق عكرمة عنه احتاج من يوسف عليه السلام وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطي، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية البخاري ولو كان حراما لم يعطي، تمام؟ طبعا هذه السياقات قاضية في المسألة. زود عندك في الورقة هذه حديث ابن عمر بقى، في نفس الورقة هذه حديث ابن عمر كما تحب بقى رقم 3، حديث ابن عمر أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم خراجه، النبي سأل أبا طيبة كم خراجه، قال 3 آصع، ده مصاع يعني 3 إيه؟ 3 آصع، فوضع عنه من خراجه صاعا، فوضع عنه من خراجه صاعا وأعطاه أجرا. ده السياق أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20,976. قال حدثنا علي بن مسهر، وطبعا علي الثقة تمام، إلا أنه لغرائب تمام، وهنا لم يأتي بشيء غريب. عن ابن أبي ليلى ونافع مقرون هكذا، عن ابن أبي ليلى ونافع عن ابن عمر فذكر، واضح علو الايه؟ علو الاسناد. طبعا واضح هنا علو الاسناد، ولذا اسناده صحيح والسياق واضح. أربعة، وعن علي مرفوعا. في نفس الاضافة دي، وعن علي مرفوعا مشتب متنه، انا قلت مثلها مثل الايه الحديث السابق هذا، ولا يصح اسناده لان فيه اللي هو ابو الحباب الكلبي اللي هو يحيى بن الحي، وده طبعا ضعيف. اظن ابو الحباب اللي هو يحيى بن الحي وشيخ ابو جميله ايضا اللي هو الروعه عن علي، ده محتاج بقى يحرر لانه مش في كتب الستة، خارج الستة. واظن برضه في كلام عن علي بن ابي طالب اللي هو ابو جميله الهموي تقريبا، وده قال سمعت علي بن ابي طالب وذكر الحديث. فالحديث لا يصح عن علي مرفوعا، لا يصح عن علي مرفوعا، لكن هيكون في محل الايه الشواهد، ده ان سلم من حال ابي جميله هذا اللي هو شيخ ابي الحباب. ده عند ابن ابي شيبة برقم 20,980 20,980 عند ابن ابي شيبة، ماشي كده؟ ده الاحاديث اللي بتصرح بايه؟ باباحه كسب الحجاج تمام. الحديث بقى اللي هو اعمى عمل اشكال كله اللي هو حديث محيصه بن مسعود، انت عاوز تبقى تركزوا معايا فيه، ده يعني دخلت فينا حديثيه وسطرت فيه بعض الشيء وركزوا معايا فيه، او الحديث في ايه بس ركزوا معايا. خمسه، يبقى ده رقم خمسه. ها، حديث محيصه بن مسعود الانصاري انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجاج بمعكوفتين ثياب، انه كان له غلام حجاج بمعكوفتين يقال له نافع ابو طيبه، ركز بقى مع المجزئه اللي احتاجها بعدين، انه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجاره الحجاج فنهاه بمعكوفتين فاعاد عليه فنهاه ان ياكل كسبه، شوف الكلام، ان ياكل كسبه فلم يزل يراجعه، فلم يزل يراجعه بمعكوفتين فذكر من حاجته، شوف الكلام، فذكر من حاجته حتى قال لنهاية بعض الروايات فنهاه فعاد فنا ثلاث، وبعض الروايات ما أساس بمثل هذا قال فلم يزل يراجعه، واضح الايه التكرار في المراجعة. المهم أن قال حتى قال اعلفه ناضحك، وناضح اللي هو الايه الجمل الإبل يعني اللي بيجيبوا عليه الماء، بيحملوا عليه الماء الأخير، اعلفه ناضحك في ثياق واجعله في كرشه وأطعمه رقيقك، يبقى غالب الروايات اعلف به او اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك، ده الحديث متن الحديث من كل الروايات. الحديث روي من طرق عن الزهري واختلف عليه، ركزوا معي عشان ده في شغل العلل كويس، روي من طرق عن الزهري واختلف عليه، اللي قد دول الحديث ده ركزوا معي، واللي هو يعني الامر يبقى فيه صعوبه عليه شويه معلش يستحمل وما يمل. واحد سفيان بن عيينه واختلف عليه، اخرجه الشافعي في المسلم ومن طريقه الطحاوي في المشكل وفي المعاني له، والبيهقي وفي المعاني يعني له يعني لنفس المين الطحاوي، فاهم معنى الاثار، والبيهقي في الكبرى وفي المعرفه له، وفي المعرفة له، له دي البيهقي عن معرفة هو الآثار. برعاز المذكور والحازمي في الاعتبار بالصفحة هذه هو مجلد واحد، واخرجه ابن أبي شيبة، واخرجه الحميدي وأحمد. يبقى هنا أربعتهم، ها أربعتهم، أربعتهم اللي هو من بقى الشافعي والحميدي وأحمد وابن أبي شيبة. طب ركز معنا يا بكري، مركز دي شغل، ركز بقى فيه شوية. يبقى الشافعي والحميدي وأحمد وابن أبي شيبة، تمام، عن سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى واضح من اللي سأل، عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل، السائل من؟ ومين اللي قاله محيصة سأل؟ ابن ابنه. حلو كده؟ طيب. ولكن قال الحميدي قال سفيان هذا الذي لا شك فيه، يعني هذه الرواية أنا وردتها هذه لا شك فيه، وأراه هنا بقى حدث الايه الشك من سفيان، وأراه قد ذكر عن أبيه أن محيصة سأل النبي. يبقى الصورة الأولى قال دي ما بدي شك، لكن بقى أنا شاكك يا ترى بقى إنه ذكر قال عن أبيه عن محيصة، هيبقى دخل هنا أبوه اللي هو مين؟ سعد. يا ترى هتكون كده بقى ولا الأولى؟ قال ولذا قال وأراه قد ذكر عن أبيه أن محيصة سأل النبي، يعني هتكون حرام ابن سعد عن أبيه عن محيصة. معايا ذكرى؟ ماشي؟ طيب في الوقت ابن أبي شيبة حرام ابن سعد أن ابن محيصة أن أباه، برضه هي نفس الايه؟ نفس الثانية، نفس الصورة. والصورة الأولى مرسل، والثانية الثانية ايه؟ مركزين معانا؟ لا، حرام ابن سعد ابن محيصة، يبقى عندي حرام وأبو سعد وجده مين؟ محيصة. الصورة الأولى قال حرام ابن سعد أن ابن محيصة أن محيصة سأل، يبقى حرام بيقول محيصة سأل، مين اللي سأل؟ اللي هو إيه؟ أحسنت، جد حرام. والصورة الثانية حرام عن سعد عن أبيه أن محيصة سأل، يبقى كده الصورة إيه؟ الصورة فيها اتصال، تمام كده؟ يبقى الأب هنا اللي هو سعد والجد هو. طب بس لحظة خليك بس معانا استعجال، تصبر واحدة واحدة، ماشي كده معايا؟ دي الايه؟ دي الصورة. طيب يبقى الصورة الأولى هنا مرسل والتانية هتكون متصل، والأولى بغير شك والتانية بشك. ما هي انقطاع؟ الانقطاع إرسال، صورة موصل إرسال. وقد رواه عن الشافعي المزني وعنه الطحاوي، عن الطحاوي تلميذ المزني، والربيع بن سليمان. يبقى روج عن الشافعي المزني والربيع بن سليمان، الأولى عند الطحاوي والثانية عند البيهقي، وهو عند أحمد، وهذا على الصورة الأولى. اللي هي الصورة اللي فيها إيه؟ بدون ذكر سعد. وخرج البيهقي في علم الصور الآثار من طريق أبي جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيين عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أن محيصة سأل رسول الله، وأخرجه البيهقي في المعرفة من طريق أبي جعفر الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيين عن الزهري عن حرام بن سعد عن أبيه أن محيصة سأل رسول الله. واضح كده الكلام؟ طيب. وهذه الرواية من طريق الطحاوي عن المزني كسابقتها، ولكن بزيادة عن أبيه. يا ترى الكلام فين بقى، في الطحاوي ولا في مين؟ وهنا اختلفت الرواية الطحاوية عن المزني عن الشافعي، واتفقت إحداهما مع رواية الربيع بن سليمان عن الشافعي به، صحيح؟ يعني مرة شال الأرض ومرة إيه؟ أثبت الأرض. واتفق الشافعي مع أحمد والحميدي في سفيان. يبقى المفروض هنحط يبقى هنحط هنا لا جاي جاي شوية. حرب بن سعد بن محيطة أن أباه هيبقى فاك ثلاث دي اللي هو روايه ابن ابي شيبه. الاب هيكون مين؟ اللي هو سعد. صحيح. طيب يبقى هتكون هنا اتفق الشافعي مع احمد والحميدي بسفيان بروايه الصوره بروايه الصوره الاولى التي لم يشك فيها سفيان وجزم بذلك. انت معايا؟ وتراه بالصوره الثانيه لم يجزم بل شك، وهذا يعني عدم تثبته منها. ومعلوم انه مع جلالته له اوهام في الزهر كما نص على ذلك ابن المديني واحمد بن حنبل على اختلاف بينهما في العدد. ها؟ يعني العدد اللي وهم فيه. تمام. وخلفهم ابن ابي شيبه فيه فقال حرام بن سعد بن محصنه ان اباه. معك يا شيخ خلي ركز بقى معايا من الخلل اللي جاي. يبقى اللي هيكون الاب هنا هيكون مين؟ هيكون سعد. وسعد ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. مرسل. يبقى اصبح هنا حرام ابن سعد ان اباه ساله. يبقى واضح ان سعد هو الذي سال. واضح هنا صوره الايه؟ صوره الارسال. طيب نعم. ايه؟ تمسع جالش خليك مس معاه نوصل الروايات الاول ونشوف مدى الخلافات اللي موجوده الان. دلوقتي سعد بيحكي حاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. صحيح. يبقى هنا الصوره صوره ان سعد حضر مين؟ حضر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه الحاله هذه الصوره الاشكال في اخواني ان حرام ابن سعد مقل جدا في الروايه، هو ثقه. وابوه مش معروف بالروايه خالص بالمره. ومحيطة الجد صحابي. انت معايا كده؟ وحرام ده مقل جدا في الروايه. ولذلك الحافظ ابن حجر كان على درجه عالم الاتقان لما كان رجال وثقات وسكت. فعلمت مدى كلمه الحافظ هذه لما دخلت في الحديث واتعبني. كما ترى الان واجه الخلافات وخليك معايا الاخر وهبان لك اشياء. اصبر واحده واحده. هذا الذي شك فيه سفيان واشار اليه توب عليه. تعال بقى نشوف المتابعه هذه ونطبق على علم العلل في مراتب تلامذه الزهد. محمد بن اسحاق وزنع بن صالح اخرجه احمد وابن ابي عاصم في الحج والمثاني والطبراني في الكبير من طريق يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عنه. واخرجه ابن ابي عاصم في الحج والمثاني في العز المذكور والطبراني في الكبير من طريق زمع بن صالح. زمع حلو ايه؟ ضعيف. زمع بن صالح كلاهما محمد ودمعة عن الزهري عن حرام ابن سعيدة. هو برضه يقال حرام ابن سعيدة ابن محيصة ابن مسعود عن أبيه عن جده محيصة ابن مسعود. شوف الكلام. شوف دي هني هنا قال ايه؟ حرام ابن سعيدة. هو حرام ابن مسعيدة او سعيدة لكن مشهور ابن مسعيدة ابن سعد ابن محيصة ابن مسعود عن أبيه عن جده محيصة. طبعا ده متصل عشر على عشر كما ترى الان. تمام. يبقى ليه حرام مره يقول ابي حرام ابن حصه عن ابيه حرام ابن سعد محيصه عن محيصه حرام الى اخره. شوف الكلام ده اللي احدث التشكلات في هذا الحديث. يبقى هنا واضح الاتصال في الحديث حرام ابن سعد ابن محيصه عن ابيه عن جده محيصه. واضح جدا لا يقبل اي شيء. محيصة بن مسعود قال كان له غلام حجام الاخير. وزمع بن صالح وان كان ضعيفا فقد تابع ابن اسحاق في شيخه وسياقه. وفي هذا اشاره الى تبرئه ابن اسحاق من شبهه تدليسه وقد عنعن هنا. ها؟ وقد عنعن هنا. يبقى هنا في نقطة مهمة، جمع ابن صالح ده ضعيف، ولكن ضعفه ايه؟ بينجبر. والمشكلة في ابن إسحاق انه بيدلس ومجزم وعنه، تمام كده؟ فتابعوا مين هنا في هذه الرواية؟ جمع ابن صالح اللي استفاد منه في ايه؟ ان شيخه هو شيخه، يبقى بل ان هو ايه؟ انه ما دلتش بدي، انه ما اسقطش بين الاثنين، رأيه ضعيف، تمام؟ بقي الاشكال الضعف في حال جمع، انه ضعيف الرواية او ضعيف الحفظ الى اخره، تمام؟ هذه يا اخواني سبق طبعا مثل هذا الشيء، ولما رأيت ان هتبقى الحديث هذا الجزئية دي بس هي ذا الحديث، والباقي كله على ما يأتي خلاف هذا الكلام، فاتصلت على الشيخ احمد معبد بواسطه، لانه غالق كل الاب شيخ احمد معبد كريم، وطبعا الشيخ احمد هو كان من شيخ الشيخ سعد، وكان وصاني حفظه الله انني اكون على اتصال به، وفعلا لما جيت اتصلت بالشيخ احمد والرجل يعني مشكورا افاض معه في الكلام، كنا بالليل واعطاني كاكثر موعد، وانا ذهبت وهو طبعا اعلم انه مسن ومريض، اسال الله ان يشفيه ويعافيه، فروحت كم مره الجامعه هنا في سقزيق لكن لم ارفض مقابلته، وطبعا الامور طبعا ضغط عليها كمان فما حصلش في اي مشكله، فبعت الواسطه في الاسبوع الماضي، هو كان مشرف على رساله، فاجاب عن هذا الشيء، واتتني الاجابه من يومين بانه الشيخ اعتبر هذه المتابعه بتمشيط عن عنت بن اسحاق في هذه الحاله، على ان زمع بن صالح ضعيف ضعفا ينجبر، فتعتبر متابعته في هذه الحاله. ما هو يعني هو خدها من اي جانب؟ شوف الكلام، حبيت بس اوثق المعلومه عند اخواني، لانه انا الحمد لله مشيته وده اللي تضيفه، فهو لما الدكتور تسال فقلت ان انا قلت بس انا مشيت الكلام، بس انا عاوز من يقوي هذا الكلام لي، يبقى انا ليا كبير ثبتني على هذا ليه على هذا الكلام، فاردت ان امن اخواني هذه الشيء انت خدتوه عني وعن الشيخ احمد معبد، اسال الله ان يشفعني عافيه. فالاسناد حسن من هذا الوجه، وهو اسلم طرق الحديث، وهو يشهد لما شكه ابن عيينة، ركز بقى معايا، فلو صححناه صححنا هذا الطريق لكان مقبولا، على اساس كده دي جبرت ايه الشك اللي شكه ابن عيينة، ولو ثبتنا على تحسينه لكان مقبولا، هتقول على اساس ان بكر بن ابي شيبه واحمد والحميدي والشافعي الاربعه حفاظ على عدم الشك، والشافعي اختلف فيه على الاثنين، تمام؟ ممكن اقول لك لا انا كده ما اقدرش امشيها بس من طريق الخمسه اختلف على الاثنين، طب واحمد ومش هيكون مخالفه، فانا اعتبرت المخالفه دي قلت لك ممكن اقول لك انا مش هصححها الطريق ده انا هحسنه، اللي على كل حال هو ايه؟ ثبت من هذا الطريق، الاشكال بقى في اللي جاي، يبقى في دلاله على النص هذا، في دلاله على امانه ابن عيينه انه قال ايه؟ وقراه ان جاب لك اللي ما شكش فيه واللي شك فيه اعلنها بكل شجاعه وبكل امانه، انا شكيت في دي، شفت الكلام؟ اتفضل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا
حي على الفلاح
الحي على الفلاح.
واضح ان الطريق ده جاء ايه؟ جاء موصولا بلا شك فيه. هنا بقى الكلام، لماذا الصور المرسلة الآتية او لا تظاهرها الإنسان؟ تخاني كأنه بيقول مين الآن المرسل؟ لان مثلا ابن عبر جزمة، انت معايا بان هذه صور ايه واستطرد في الكلام في هذه الجزئية. الطريق الثاني طريق من؟ يبقى هنشوف سور بن عيينة، وطريق الثاني في محمد بن اسحاق وزامع بن صالح مع بعض. الطريق الثالث معمر عن الزهري، خرج احمد بن جرود عن محمد بن محمد احد الزهري، الزهري كلاهما احمد ومحمد قال حدثنا، قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن ابيه. شفت بقى الكلام هنا، حرام عن ابيه. الاب يظهر هنا، الاب هيكون هو سعد، ولا الأب هيكون هو الجد بس تسهل في الأب؟ شفت الكلام ازاي؟ هنا بقى لسه، شوف خليك معايا بقى تمام. يبقى هنا قال أخبر مع الزهري عن حران ابن محيصة عن أبي، عن حران ابن محيصة عن أبي. القضية هنا في حران ابن محيصة قالوا إن قد ينسب إلى جده، لكن القضية مش في الإشكال دي اللي بعد، ومين أبوه؟ من أبوه؟ هنا بقى الكلام هو، قالوا إن حرام بن محيصة هو اسم حرام بن سعد بن محيصة، ومع ذلك قال حرام بن محيصة، فالحرام هنا قالوا إن هنا بهذا الوقت قد ينسب إلى جده، ودي مش الإشكال، الإشكال في قوله عن من الأب؟ هيكون سعد، تمام؟ طيب هنا أنه سأل، يبقى الأب لمين؟ الأب اللي سأل، تمام؟ يبقى هنا ابن عبر جزم بأن سعدا ليس له صحبة. هتأتي رواية بأن عن حرام إنه سأل، فكيف بحرام؟ شفت بقى الإشكالية هنا ابتداء؟ ركز بقى معك إيه في هذه الروايات. يبقى معمر عن الزهري عن حرام المحصل عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب الحجام فنهاه، فعاد عليه فنهاه، فذكر من حاجته فقال الحديث. وحرام بن سعد بن محيصة قد ينسب إلى جده، وعلى الرواية هذه وغيرها كما يأتي يكون قوله عن أبيه يعني سعد، وسعد بن محيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل كما جزم ابن عبد البر كذلك، ومعنيه بالصحابة وله تصنيف فيه. وهذا التوجيه يؤيده هذه الرواية، التوجيه ده لا خليني بس نمشي الأول بقى، هذا توجيه يؤيده الرواية الآتية. الطريق الرابع طريق ابن أبي ذئب، من ابن أبي ذئب؟ اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، تمام؟ عن الزهري، أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي في المعاني وفي المشكل له والطبراني في الكبير والبيهقي في المعرفة، من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه. دي واضحة، تمام كده؟ يبقى التفسير الأول إنه الأب هنا هو سعد، وضحته الإيه؟ هذه الرواية، ودي ظاهر جدا أنه يقول الأب هو سعد، وسعد هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وليس له صحبة. يبقى هذه الرواية تقدم بأنه محرام بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذب الحجام، وعند الطحاوي البيهقي عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه، وعند غيرهما عن حرام بن محيصة عن أبيه. يبقى أصبح الإضمار اللي هنا وضحه الإيه؟ التفصيل اللي موجود في أعلى. وهذا يعني أن حرام قد ينسب إلى جده، ولا يعني هذا أنه سمع، ولا يعني هذا أنه سمع من جده، تمام؟ طبعا على أنه عن أبيه حتى لا يقال أن أبيه هنا عن جده. وحرام ثقة قليل، حرام ثقة قليل حديث جدا، حتى يحكم عليه اللئيمة بالتدليس أو الإرسال، ملوش كثير روايات علشان يجزم بانه دلس يدلس او يرسل، هو نادر الحديث نادر الروايه، تمام؟ يعني له هذا الخبر وخبر اظنه في حديث في موسى براء بن عازب فقط، يبقى اصبح هو مقل ايه مقل جدا من الروايه عشان يقول لا اما فيجزمه بالايه بالتدليس او بالارسال له مع انه ثقه. الطريق الخامس مالك بن انس اخرجه الشافعي في المسند ومن طريق البياقي في المعرفه واحمد وابو داود والترمذي والطحاوي في المعاني وفي المشكل والبياق في الكبرى والبغاء في السنه كلهم من طريق مالك عن الزهري عن ابن محيصة عن ابي. مين بقى ابن محيصة؟ يا ترى هو حرام ولا يا ترى هو سعد؟ شفت الخلافات قد ايه؟ مركز معاش خاني؟ عن ابن محيصة عن ابي من هيكون؟ طبعا كل الروايات بتقصد انه حرام، مفيش ولا روايه قالت فيه ان هو سعد، تمام؟ يبقى هنا ابن حرام بيعني ابن محيصة بيعني ان هو هيكون حرام. مركز بقى معايا. ما بص احنا قلنا ده مالك هنا قال ايه؟ ابن محيصة عن ابيه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص مين الابن هنا؟ هل هو سعد؟ نظريا حسب ما بنقول هيكون سعد، لكن الروايه بتقول حران ابن محيصة، تمام؟ وحران لما قال هو بينسب الى جده قالوها منين؟ قالوها لان وجدوا مثل هذه الروايات محيصة ابن حرام ابن محيصة حرام ابن سعد، فقالوا قد ينسب الى جده محيصة، قد ينسب بهذه بمثل هذه الروايات، لكن لو هنجري النظر هنقول ابن محيصة يعني سعد، صحيح؟ ولو قلنا حرام يبقى هيكون اللي سأل هو سعد. احسن تحمل الروايات على ايه؟ على بعضها. ما انت خليك معايا بقى ركز بس معايا النهايه وعاوزك تستوعب الكلام ده الاول. طيب انا ليه قلت هذا الكلام؟ الروايه اللي بعدها هي عند البيهقي في المعرفه عن حرام ابن سعد ابن محيصة عن ابيه. يبقى واضح كده الكلام، حرام ابن سعد ابن محيصة عن ابيه، فدل على ان الاب هنا هو سعد كما سبق ذكره، وعليه فهو مرسل، وهؤلاء من طريق مالك. والذي في الموطأ برواية يحيى الليثي، اللي عنده بقى رواية ابن حسن الشيباني ينظر فيه. الجماعة دول خرجوا من طريق مالك هكذا. اللي في طريق مالك ايه هي بقى؟ اللي هو طريق رواية الموطأ اللي بين ايدنا اللي هو يحيى الليثي، ايه هي؟ عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الايه؟ فين ده؟ ركز ابن محيصة ده سأل. ركز، لو قلنا حرام فين حرام من النبي؟ ولو قلنا سعد جزم ابن عبد البر المعني بدراسه الصحابه ليس له صحبه، يبقى في كلا الحالتين ابن محيصة لو قلنا حرام اللي بينسب الى جده هنجزم بانه مرسل، واضح ان اذا ده حفيد. ولو قلنا سعد ليس له صحبه، فالاثنين بينسب الى محيصة. الروايه بتقول حرام عن محيصة وحرام ابن سعد عن محيصة، تمام؟ يبقى في كلا الحالتين هيكون اما حرام واما سعد، والاثنين هيكون عن النبي مرسل، واضح؟ طيب هنا هذا غريب من يحيى الليثي وان تابعه عليه ابن القاسم، اي في روايه الموطأ عن مالك دي غريب. شوف ابن عبد البر رحمه الله قال في التمهيد بالعزم المذكور هكذا قال يحيى في هذا الحديث وتابعه ابن القاسم، وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعد بن محيص صحبة، فكيف لابن حرام؟ يبقوا حملوا على إيش خاني؟ حملوا على إنه حرام بدلالة الرواية إن ذكرتها لك فوق تفصيلا عشان تعرف إن ابن حسن هو، مع إنه كل جه من طريق مالك. فالشيء المجمل هنا فسرته إيه؟ هذه الرواية. وده اللي قاله ابن عبد البر إنه هيكون سعد ليس له رواية، لو كان هو سعد ليس له صحبة، ولو هو حرام يبقى كيف يقال كيف يقول قال النبي أو استأذن أو سوز النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ فكيف لابنه حرام؟ نعم ماشي أحسنت. فكيف لابنه حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث وحديث ناقة البراء ده في المسلم اللي هو الإخواني الناقة اللي يقول لك فيها فقه الحديث اللي هو دخل اللي هو الحديقة فأتلفت فقد النبي صلى الله عليه وسلم انه على صاحب الزرع بالليل وصاحب النقب الحديث هذا بالضبط هذه لم يرى الا من هذا الطريق وده مشكل ان اتى ان شاء الله تعالى هيبقى الحديث هيقابلنا كمان في نفس الاشكاليه هذا تمام وده مجزوم بإرسالي تمام كده تعالوا هنا بقى نقول ولا يختلفون ان الذي روى عنه ذري هذا الحديث وحديث نقد البراء هو حرام ابن سعد بن محيص وقال ابن وهب شبه دول من رواة الموطأ قال ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمساتهم عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه تمام؟ يبقى قلنا بقى إما لو كان سعد أو كان ابن حرام بنى الكلام والحديث مع هذا كله مرسل مع شيخاني؟ والحديث مع هذا كله مرسل وأشار صفحة 79 إلى رواية ابن عيينة وابن إسحاق المتصل وحكم بالإرسال على ما سواهما وظاهر كلام ابن عبد البر يدل على عدم قناعته بالرواية المتصل تمام؟ لأن جاءت الروايات المرسلة هكذا من طريق الأكابر من تلاميذ ودي هذكر لكم بقى إيه نحن عاوز أقولها النهاردة في جزء بتاعت العلل هذه مهمة أوي الطريقة رقم 6 هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وعبد الرحمن هذا من رجال البخاري تمام ومن رجال مسلم لأن مسلم خرج له في الاستشهاد تمام وطبعا ده هو الحافظ ابن حجر خلفي صدوق واعتمد توثيق الإمام الذهبي والكلام مع الذهبي لأنه يعني هذا منعوب بأنه ثقة وثقة ثبت كل فيه أنه أبو حاتم قال في صالح والإمام النسائي قال ليس به بأس فالحافظ قال في صدوق والحق مع الذهبي أنه هو من الثقات الأثبات وده من شيوخ من رجال الإمام البخاري والإمام مسلم خرج له في الصحيح استشهاده الحديث ده عند الطحاوي من طريق عبد بن صالح قال قال حدثني الليث اللي هو الليث بن سعد شيخه وده عبد الله بن صالح من كاتب الليل قال حدث عبد الرحمن ابن خالد عن الزهري عن حرام ابن سعد ابن محيصة عن المحيصة حرام ابن سعد ابن محيصة عن شفتوا الكلام هو حرام عن جده تمام كده انه قد كان له حجام واسم الرجل المحيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى أن يأكل ثم عاد فنهى فلم يزل يرجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث بن سعد إنما عيب عليه كثرة الغلط إذا حدث من حفظه تمام ولكنه ثبت في كتابه ده الكلام اللي عبد الله بن صالح الليث ابن عبد صالح المصري وضابطه ضابط الكلام ده ايه ان يتابع او لا صحيح عشان اقول بقى ده يا ترى ده اتقنها ولا ما اتقنهاش قالوا انه من الحفظ بيغلط من الكتاب ثبت في الكتاب يا ترى كان بيغلط من الكتاب ولا كان من الحفظ هتبلغ ان توبي على رواياته ما قدرش غلطه لو ظهرت اغلاط شوف تبقى هنا بقى حلاوة العلم ده ايه دور العلم ما بقاش بقى مجرد ايه يبقى هنا الاسناد له حالة والعلم لها حالة اخرى تمام تعال ننظر هنا وهنا لم يأتي عبد الله بن صالح بما يستغرب بل هو متابع على روايته هذه فقد تعقب فان تعقبت اي روايته بتكرار المعاودة يعني هي الرواية اللي جابت فيها ايه فنهاه فعاد طب انا عندي في الروايات الاخرى اللي جاءت من طرق الجبال فلم يزل يراجعهم ها إما لن يزل مرة فلن يزل صورتها أنها يكون أكثر من مرة يراجع، صحيح؟ إذن لم يأتي بما يستغرب. وأجيب بدلالة السياق فلم يزل يراجعه، وهذا يعني تكرار المعاودة، لكن هذا فصل وهذا أجمل أحسن. فلذلك مع الإنهاج بحاجة مشيناه، لكن تبقى العلة في رواية حرام عن جده، ما زالت العلة في رواية حرام عن جده. الطريق السابع ليس بن سعد، ده عند ابن زنجوي في الأموال بالعز المذكور عن عبد الله بن صالح، وعند ابن حبان من طريق يزيد بن مول، وده طبعا ده من الثقات. كلاهما عبد الله ويزيد قال حدثني الليث عن الزهري. ها حد لاحظ حاجة؟ أحسن الليث مرة شيخه هنا اللي هو عبد الرحمن وعبد الرحمن، قالوا إن الليث كان من نوال عبد الرحمن، شفت ازاي؟ فالليث اخذ مرة عن عبد الرحمن ومرة اخذ عن ايه؟ عن الزهري، وهو من تلامذة الزهري، ركزوا معاي، هو من تلامذة الزهري ومن اهل الحفظ والاتقان في الزهري، بس من الطبقة الثانية في الزهري. الثلاثة اللي هو عبد الرحمن بن مسافر، ودي معلومة خدها، وعندك الليث بن سعد، وعندك عبد محمد بن عبد الرحمن بن ابي زئر، الثلاثة من تلامذة الزهري من الطبقة الثانية. الطبقة الأولى طبقة الحفظ والإتقان وطول الصحبة، أنت معايا؟ اللي هي طبقة مالك بن عيينة ومعمر وعقيل والمهم بقى يا جماعة. الثانية اللي هم حفظ وإتقان بس مش زي الأولى في الصحبة، بس حفظ وإيه؟ وإتقان. منهم بقى الليث، وعندك عبد الرحمن بن خالد هذا، وعبد الرحمن بن محمد بن زيد اللي هي اللي معانا في الرواية. الطبقة الثالثة اللي حدث فيها المخالفة هنا بقى محمد بن إسحاق وزمعة بن صالح، شفت الكلام؟ شفت العلل؟ وطبعا دول حفظهم في الزهري في كلام، هم من الطبقة الثالثة حفظهم متكلم فيه في الزهري، يعني هم ايه؟ مش زي الطبقة الأولى، يعني لا بقى لا حفظ واتقان ولا صحبة، شفت بقى؟ ولا صحبة، شفت بقى الكلام؟ يبقى أصبح متكلم من فين؟ الاثنين. الطبقة الرابعة احنا عندنا كام طبقة؟ الثالثة والثالثة. الرابعة بقى ايه؟ يعني هتخش بقى في الايه؟ لا دي ولا دي، زي بقى المثنى بن الصباح، وعندك اللي هو اسحاق بن ابي فروه وجماعه بقى، يعني لو انت بقى رجعنا بقى دي ان شاء الله كله ده شؤون العيال الصغير في الترمذي، الحاجات الحلوه دي. الرابعه بقى اللي هم الجماعه الايه؟ المتروكين، واللي هم ايه؟ وبيروا عن الزهري. شفت بقى حلاوه العيال هنا بقى؟ ماشي كده معايا؟ ركز بقى معايا في نتابع بقى هنا في هذه الجزئيه. الليث بن سعد اخذ عن الزهري واخذ عن عبد الرحمن، وهنا ما فيش اي اشكاليه، الاثنين من شيوخ الليث، من شيوخ الزهري. طيب عن ابن محيصة ان اباه استأذن، عن ابن محيصة ان رجعنا بقى مين ابن محيصة؟ ان كان سعد او ان كان حرام اللي يتم مثل بعض، انتهى القضية، تمام. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خراج الحجاج، فابى ان يأذن له فلم يزل به حتى قال الحديث. طبعا هنقول ايضا من ابن محيصة؟ الضال من الروايات انه حرام ابن محيصة، وقد ينسب الى جده، دي مش محتاجين بقى، ما خلاص يعني قد ينسب الى جده ماشي، وهو ثقة ولكن كان قليل الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح بالعز المذكور. وهذا الحديث ظاهر في الاختلاف عليه بما يقضي فيه بقول ابن عبد البر، وفي هذا السياق قوله ان اباه يعني ان سعدا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل ظاهر. ولو كان على نسبة الحفيد لجده فهنا محل الكلام هل سمع من جده أو لا، والظاهر من الروايات الاختلاف في ذلك، صحيح؟ يبقى الظاهر من الروايات، هيأتي بقى في مناقشة التحقيق. الطريقة كم ثمانية اللي هو عباد أنا معرفتوش، فللعيد ترجمة يخبرني به عباد عن الزهري، ده أخرجه هذا الطريق الحازمي، أخرج هذا الطريق الإمام الحزمي في الاعتبار بالعزل المذكور من طريق عباد عن الزهري عن حرام بن سعد عن محيصة الأنصاري. شفت بقى الكلام؟ واضح هنا؟ محيصة حرام عن محيصة، حرام روى عن ايه؟ عن جد هنا انه اخبره. شفت النص ده؟ ان جده ايه؟ اخبره انه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بكذب الحجام فمنعه اياه من اجل انه ثمن الدم. احنا سمعنا اللفظه دي في اي مد؟ ما حصلش. سمعنا ان لفظ الجد اخبر حفيده ما حصلش الا في مين؟ مطري عباد، وعباد ده مش عارف له هويه. شفتوا الكلام؟ وقوله طبعا من فلنادى الرجل حتى أذن له، وقوله من أجل أنه ثمن الدم طبعا ده صياغ غريب لم يأتي إلا بهذا الطريق، وكذا انفرد بالتصريح بصيغة التحمل بين حرام وجده. عندنا كم من الأكابر؟ احنا خلينا نكمل بعد الدرس، خليك هنا اللي حمل، خليك بعد الدرس. الروايات وكلام ابن عبد البر، ركز بس يا معلم، انه احنا كده ايه الساعه 9:30 الايه؟ طيب ما هو ما هو ما الاشكال ده حفيد، الحفيد شاف جد ولا ما شافوش؟ اللي مشكله هو ممكن مش الحديثيه. والروايه دي تظهر منها ايه؟ ان الاكابر رواها بهذه الصوره هكذا، مره قال عن ابي اللي هو سعد، ومره قال ينسب الى جده، ينسب نفسه الى جده، ومره الى ابي سعد، ومره ابي عن جده. دي حتى بتوضع فيك اشكاليه، حتى انت بتجيب تشم ريحه الايه؟ ريحه تدليس، ريحه ارسال، بتخاف. انت معايا؟ ما اختلفناش يا اخي حبيب، بس دي لو عندك لفظ او اتنين. انت عندك لسه ترتب في الروايه دي كلها؟ الروايات اللي هي اللي من عبر يجزم لك وما سوى الاثنين دول كلها مرسله. هو على اي اساس قال انها مرسله؟ ده مالك والليث وابن ابي ذئب وعبد الرحمن بن خالد، وشوف قد ايه قالوا كلهم اتوا بهذه الروايات اللي اظهروا فيها. ده بالعكس، هذه الروايات بهذه الصوره تعل الروايه المتصل كما انا حرصت لك هنا في هذه الجزئيه. طيب احنا نقف الى هنا، انتهى المجلس. طبعا نقف هنا عند خلاصه الكلام في هذا الحديث، وبعدين هيأتي بقى ان شاء الله الحكم في مساله كذب الحجام. جماعه الحجامين اجرتهم حلال ولا حرام؟ دي ان شاء الله تاتينا باذن الله تعالى في مجلسنا القادم. نسال الله يجمعنا واياكم على خير، وان شاء الله تعالى يعني كان من المنتظر ان نوزع الجوائز للاخوه المتسابقين في كتاب الحج، وان شاء الله تعالى عقدنا العزم على يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى، يوم الاربعاء القادم